بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد 24 من شهر جماد الأولى لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. وكنا وقفنا عند الآية 24 بعد 100، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في الوعد، هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين. أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله إيش؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. روى هذا أو روي هذا عن الحسن البصري والشعبي وغيرهما واختاره ابن جرير. إذن هذا ماذا يسمى مشايخ في علوم القرآن؟ الآن عندنا الآيات الثلاث السابقة على هذه، ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، صح؟ والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، وهذا يوم أحد، واضح ولا لا؟ ليس كذلك؟ الآن السياق في ماذا؟ في أحد. طيب، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني خلونا في الكلام العادي، لو قلنا أن جملة ولقد نصركم الله ببدر جملة معترضة، جملة معترضة يعني ليست من صلب الكلام، فإذا يكون قوله هنا إذ تقول للمؤمنين يعود على ماذا؟ على أحد، واضح؟ فالسياق الآن في ماذا؟ في غزوة أحد، جميل؟ طيب، وإذا قلنا أن قوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر من باب الامتنان، وأن هذا الآن كلام مستأنف جديد، أن الله نصركم في أحد كنصركم في بدر، أن الله نصركم في أحد كنصركم في بدر، واضح؟ لكن اختلف نوع النصر ولا لا؟ اختلف بلا شك، واضح؟ فصورته في بدر واضحة عندهم، ولذلك جعلت إيش؟ مثلا، أيوة، وصورته في أحد عندهم ليست ظاهرة، ولذلك الله عز وجل ستأتينا بعد ذلك الآيات إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فلاحظتم؟ فالمآلاتها هي النصر، لكن صورتها أو ظاهرها هو الهزيمة، أليس كذلك؟ فبين الله لهم سبب الهزيمة وبين لهم إيش؟ أن مآلها نصر كنصركم ببدر. فإذن إذا قلنا هنا أن جملة ولقد نصركم الله ببدر جملة مستأنفة، فإذن يكون وإذ غدوت وإذ تقول للمؤمنين يكون يعود على ماذا؟ على بدر. فهذا الذي جعل ابن كثير كما تلاحظون، ابن كثير عادته أنه لا يبدأ بالخلاف، واضح؟ لكن إذا كان الخلاف في الآية يجعلها إما هنا أو هنا، لا يمكن أن تكون في الاثنين، واضح؟ فابن كثير أيضا لا يهمل الخلاف، ابن كثير رحمه الله لا يهمل الخلاف في التفسير، ها؟ إيه؟ لقوته وأثره على المعنى، لقوته وأثره على المعنى، ليس لمجرد قوته. فابن كثير رحمه الله لا يعنى بالخلاف، يعني فرق كبير بين منهج ابن الجوزي مثلا أو الماوردي في النكت والعيون أو ابن الجوزي في زاد المسير، وفرق بين منهج ابن كثير. فابن كثير لا يقصد جمع الخلاف بخلاف مثلا النكت والعيون الماوردي أو زاد المسير، فإنهم يذكرون كل ما قيل في الآية، واضح؟ وهكذا نقول مثلا هذا فارق كبير واضح بين ابن كثير مثلا ومعاصره وهو أبو حيان صاحب البحر أو النهر أو صاحب البحر والنهر، واضح؟ فهذا يقصد أن يجمع الخلاف، لكن ابن كثير رحمه الله لا يقصد جمع الخلاف، ولذلك تلاحظون أنه ماذا؟ أنه يسير على ماذا؟ على القول الراجح غالبا، ولا يذكر الخلاف إلا إذا كان هذا الخلاف مؤثر إما في نتيجته بحيث أنه يدل على حكم شرعي، واضح؟ يعني فالقول هذا يدل على حكم والقول الثاني يدل على حكم، مثل يطهرنا ويطهرنا وغيرها، أو أنه الخلاف فيه قوي كما مر معنا سابقا ما بعد السبعين، هل الخطاب للنصارى ولا الخطاب لليهود؟ فسياق الآيات سيختلف تفسيره، واضح؟ وكلامك عليه، يعني كلامك على الآيات وعلى عود الضمائر وعلى المراد بها إلى غير ذلك سيختلف إذا قلت أن السياق في النصارى أو أن السياق في أهل الكتاب عموما أو أن السياق في أهل الكتاب عموما، واضح الصورة؟ أي. طيب نرجع إذن، الآن فهمنا مسألة وهي منهج ابن كثير، وأن ابن كثير لا يعنى بالخلاف ابتداءً وإنما يذكر الخلاف إذا كان الخلاف مؤثرا، فكأنه يميز لنا بين الخلاف المؤثر وبين الخلاف غير المؤثر. فكما نسميه ابتداء نعطيكم مؤشر يسمى مؤشر على أن خلاف في هذه المسألة التفسيرية خلاف معتبر أو غير معتبر. انظر، هل ذكره ابن كثير أو أهمله؟ فهمتم؟ وابن كثير يعتبر محقق، يعني يعتبر واحد من المحققين، فإهمال ابن كثير رحمه الله للخلاف يدل على ماذا؟ على أي نعم، على نوع ضعف فيه، على نوع ضعف فيه، أو نقول على الأقل ندل على أن يدل على أن اختيار ابن كثير أن هذا الخلاف غير مؤثر تأثيرا واضحا، غير مؤثر تأثيرا واضحا، وأن ذكر ابن كثير رحمه الله للخلاف يدل على ماذا؟ على أهميته. ذكر ابن كثير للخلاف يدل على ماذا؟ على تأثيره وأهميته. فالآن هذا واحد من المؤشرات عندك التي تستطيع من خلالها أن تعرف أن هذا الخلاف في التفسير، يعني كما تعرفون أن مسألة الخلاف في التفسير من مسائل أصول التفسير، من مسائل أصول التفسير، وهي مؤثرة عندنا في مسائل القواعد ومسائل كثيرة. فإذا أنا يهمني الآن أنكم فهمتم منهج ابن كثير، هذا أولا. ثانيا، السياق وعلاقة عود الضمير عليه. الآن إذ تقول للمؤمنين، هل يعود على بدر أو يعود على أحد؟ إيه، هنا خلاف كبير بين العلماء رحمهم الله، بل أقول لكم هذا الخلاف موجود بين السلف. هل نزلت الملائكة يوم أحد أم لا؟ هذه من المسائل الخلافية بين السلف، فهمتم؟ يعني لا تجد اتفاقا للصحابة ولا التابعين عليها، على أن الملائكة نزلت في أحد أو لم تنزل، قاتلت في أحد أو لم تقاتل، واضح؟ ولذلك خلافهم في بدر يعتبر خلاف شاذ لا عبرة به، لأن الملائكة في بدر قاتلت، ومن قال بأنها لم تقاتل فقوله شاذ. ثم يأتي بعد ذلك الخلاف في حنين، فهو أقوى من الخلاف في في بدر، واضح؟ أي. ثم يأتي الخلاف في أحد وهو أشدها. ثم يأتي الخلاف، هل التثبيت عام للنبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة أم هو فقط في هذه الثلاث غزوات المذكورة فقط، واضح؟ وهذا يعني أضعف، واضح يا مشايخ؟ هذا الخلاف في السيرة، لكنه مؤثر في التفسير ولا لا؟ مؤثر. ولذلك كلام الصحابة والتابعين في مسألة نزول الملائكة شيء، وكلامهم في مسألة مقاتلة الملائكة شيء، فهمتم؟ وكلامهم في تأييد الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم شيء ثالث. فالخلط بين هذه المسائل الثلاث هو الذي يؤدي إلى كثير من الخلاف أو الإشكال في فهم كلامهم رحمهم الله تعالى، واضح؟ فإذا عندنا ثلاث مستويات لمسألة الملائكة: التأييد وهذا عام، وقول الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالملائكة مطلقا، وبالتحديد في هذه الثلاث غزوات المنصوص عليها وهي بدر ثم حنين، يعني إذا أردنا من جهة الأقوى في الخلاف أو الأثبت، فبدر أثبتها ثم حنين ثم أحد، واضح؟ وخلافهم في أحد هو أشدها، وسبب خلافهم هو مثل هذا، عود الضمير. الآن يعود على بدر ولا يعود على أحد؟ وأحد وبدر كلتاهما مذكورتان سابقا، يعني الفاصل ليس بعيد، فهمتم؟ إذن الآن لماذا ابن كثير اعتنى بهذه؟ لأمرين: الأمر الأول قوة الخلاف، جميل، قوتي حتى من جهة اللغة، يعني ما في مرجح حتى من جهة اللغة، واضح. الأمر الثاني خلاف السلف رحمه الله تعالى فيه، خلاف السلف فيه، وابن كثير ترى من أضبط المفسرين رحمه الله تعالى في نقل مسائل خلاف السلف، واضح؟ فهو إن صح التعبير، دعوني أقول لكم، وريث المفسرين بالأثر كابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد وإيش البخاري والبيهقي وعبد الرزاق، واضح؟ فهؤلاء ودحيم، هؤلاء الثمانية هم أشهر من كتب التفسير بالمأثور، هم أشهر من جمع التفسير بالمأثور. فابن كثير رحمه الله بينه وبين زمانهم قرون، ليس كذلك؟ لا تقل عن ماذا؟ يعني آخرهم من هو؟ آخر هؤلاء من هو؟ البيهقي. البيهقي متى توفي؟ يعني قريب من الثعلبي رحمه الله، واضح؟ الثعلبي 427، فبينه وبين ابن كثير 4 قرون أو 3 قرون وزيادة، يعني 300 قريب من 50 سنة أو 300 ونحوها، واضح؟ فابن كثير في هذا العصر في القرن 8 الهجري يعتبر هو أشهر علم يتكلم في مسألة التفسير بالمأثور، ولا نعرف حقيقة أحدا بعده بقوته، لكن بلا شك أنه في القرن 10 السيوطي رحمه الله يعتبر أيضا أشهر من اهتم بجمع التفسير بالمأثور. أنا مقصدي أن ابن كثير رحمه الله تميز في هذا الجانب، واختياره واعتباره له قيمته، له قيمته لا سيما عند من أراد أن يتعمق في التخصص ويبحث فيه. ولذلك نقول كما قلنا لكم سابقا، إن الذي يستهين بتفسير ابن كثير لم يفهمه، لم يفهمه ولم يدركه، فهو يعني جمع أشياء يعني فيها سهولة من حيث أنه يذكر الآثار ويذكر المعاني بوضوح سهولة، ولكن صنعته صنعة قريبة من صنعة الطبري رحمه الله، فيها تحقيق وفيها اختيار، وتقديمه لقول له معنى واضح، وتركه لخلاف له معنى، وهكذا. فليست القضية عنده هي قضية مجرد الجمع، ولذلك يعتبر حقيقة تفسيره من أدق التفسير وأصعبها في الدراسة لمن أراد أن يدرسه دراسة تحليلية. أما من أراد أن يقرأ ويستفيد منه فهو كما ترونه سهل، ليس في صعوبة ولله الحمد، واضح؟ لكن إذا تريد أن تعرف مثل ما ذكرنا لماذا ذكر الخلاف في هذه وما ذكر الخلاف في كثير من المسائل التي مرت معنا، يتضح لك العمق والصعوبة التي هي فيه، وأنها تحتاج إلى نوع من الدراية. وآمل إن شاء الله تعالى أن قراءتكم له ودراستكم لهذه المواضع منه إن شاء الله ستفيدكم كثيرا بإذن الله عز وجل. طيب أعيد، يقول رحمه الله: اختلف المفسرون في الوعد، هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين، أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، روي هذا عن الحسن البصري والشعبي وغيرهما واختاره ابن جرير. الآن واضح؟ وهذا يعني أيضا يوضح لنا أنه إذا أيد ابن جرير قدم قوله، ولكنه ليس دائما يؤيد ابن جرير، فإنه إذا لم يؤيد ابن جرير ففي الغالب أنه يستدرك عليه، يعني يصحح قول ابن جرير، إما بأن يبين ما معناه أو أن يبين من يعني ما وجه مخالفته للراجح عنده. طيب قال: فإن قيل فما الجمع؟ الآن لاحظوا أنه سيجيب عن إشكال أورد على ابن جرير، واضح؟ فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم؟ لاحظتم صياغة الآية لها دلالة. إذ أعيدها يا مشايخ، الآية التي معنا إيش؟ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، فهذا الآن ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وعد لي أصحابه أن الله سيمدهم، صح؟ طيب الآية الأخرى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، يعني أنتم الذين طلبتم هذا والله استجاب لكم، أليس كذلك؟ قال: فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي 3000 فما فوقها لقوله مردفين، جواب أدق من السؤال، لقوله سبحانه وتعالى مردفين، هذا دليل على أنها تنحصر في الألف أو لا تنحصر. لا تنحصر. والآية اللي معنا 3000 منزلين، فنص على الثلاثة، وهناك قال ألف بألف، واضح؟ بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم أو مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك يوم بدر كما هو المعروف، من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. يعني القتال إنما كان يوم بدر، هذا نص قول السلف. فابن كثير هنا ما نسب من قاله، لكن لو رجعتم للأقوال سواء في الدور المنثور أو غيرها ستجدون هو قول من. قال رحمه الله: القول الثاني، الآن هذا القول واضح الآن وأجاب عن الإشكال الذي يرد عليه. طيب، القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد. جميل. وهو قول مجاهد وعكرمة والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم. لاحظتم الزهري وموسى بن عقبة مؤرخين، واضح؟ طبعا من أكثر المؤرخين اعتناء بمسائل التفسير. قال: ولكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة آلاف الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة، ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى: إن تصبروا وتتقوا فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. هذا قول أو وجه في هذا القول، واضح؟ وإلا فيه وجوه أيضا أخرى أنهم نزلوا ولكن لم يقاتلوا، وهو يعني قول الجمهور منهم من الذين قالوا بهذا القول. قال: فلم يمدوا بملك واحد. وقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله: ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي، أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة: أي من غضبهم هذا، فورهم، واضح؟ وقوله: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، ها، مسومين، صح؟ أي معلمين بالسيما، مسومين أي معلمين بالسيما. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. وقولي: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله. يعني بعبارة أخرى، ما هي إلا سبب، يعني ما الملائكة إلا واحد من الأسباب التي بها تنصرون، كما أن السلاح ليس هو الناصر لكم وإنما هو واحد من الأسباب التي تنصرون بها، وهكذا. وهذا ملاحظ، أن من عادة الله عز وجل في القرآن أن يعلق ماذا؟ أن يعلق الأمور به سبحانه، ويتعبد الناس بفعل الأسباب. فهذه عادة في القرآن ظاهرة، بل هي عادة في الشريعة عموما، لا يعلق الناس بفعل السبب، يأمرهم بالسبب ويعلقهم بماذا؟ ها؟ به سبحانه. وهذا غاية ما يكون التوحيد يا مشايخ، غاية ما يكون التوحيد، أن الإنسان يفعل ما عنده ويرجو ما عند الله، ولا يرجو ما عنده. يعني لا أرجو ما بيدي، مع أنه لاحظ أن الملائكة، الله عز وجل الآن ينزل الملائكة، من الذي يستطيع غلبة الملائكة؟ لا أحد، ومع ذلك جعل النصر عنده، فعلق النصر به سبحانه وتعالى مع إيجاده لتلك الأسباب، مع إيجاده، واضح، لتلك الأسباب، وهي أسباب بلا شك قوية وظاهرة، بل نقول هي حتمية، بل نقول إنها حتمية، أنه لا يخذل من أيده الله عز وجل بالملائكة، لكن الله عز وجل ما علق عباده بالسبب أبدا. وأشد من ذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما تفعل الرمية بهم؟ حثية من حصى، يعني مهما كانت يد الإنسان من العظم من الكبر جميل في حجمها، كم ستأخذ من الحصى؟ كيف هذه الحصى ستدخل في أعين 1000 رجل أمامك؟ واضح؟ لكن الله عز وجل علم خلقه كيف يعبدونه بفعل السبب، واضح؟ والنصر منه لا من السبب، وهذا يعني هو الذي عليه الفطرة وعليه عوام المسلمين، تجدهم يفعلون الأسباب كلها ثم يلجؤون إلى الله. وأما من انتكست فطرته فجعل السبب خالقا، نسأل الله العفو والعافية، فقد استهان بالله، فقد استهان بالله. ومن جعل العبد مجبور على فعله وجعل السبب لا قيمة له فقد استهان بأمر الله. ولذلك الضلال وقع في الأمة بعد الخوارج في هذه المسألة، وهي مسألة القدرية، فأصبح الناس بين قدري وبين جبري، والحق هو الوسط. حتى الدابة تأكل من الأرض وترفع رأسها إلى السماء، فهي فطرت على هذا، لكن إذا فسدت العقول فسدت تبعا لها الأفهام والتصورات. ولذا ينبغي على الإنسان أن يجعل تصوره مع النص قدر ما يستطيع، والنص كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا يحتاج إلى كثير من التكلف، لا يحتاج إلى كثير من التكلف، والله المستعان. قال وقوله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله، والذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم، الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم، كما قال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لكن لئلا يفتن عباده المؤمنين جعل ماذا؟ جعل الدنيا دار بلاء للمؤمن وللكافر، لكن المؤمن ينجو والكافر يهلك، والله المستعان. قال: ومن غير احتياج قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نحن نبكي عليهم، لكن الله عز وجل طمننا عليهم كثيرا، قال إيش؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يعني لن يذبها هدرا، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، فهنيئا لمن قال الله عز وجل فيهم ذلك. نعم. قال: ولهذا قال هاهنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، أي يخزيهم ويردهم بغيظهم، لم ينالوا منكم ما أرادوا. هذا هو النصر الذي حصل في أحد. ولذلك الراجح هنا هو قول ابن كثير أن السياق هنا كله في أحد، ولا في بدر؟ في أحد، وعود الضمير يعود على ماذا؟ على بدر، واضح؟ فكفايتهم بال3000 و5000 إنما هو في بدر. طيب وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به في بدر. طيب ليقطع طرفا من الذين أوتوا الكتاب أو يكبت فينقلبوا خائبين في أحد، لأنه سيأتينا بعد قليل: ليس لك من الأمر شيء، سبب النزول واضح في أحد. واضح مشايخ؟ فهمتم الآن عود الضمير على كلا القولين؟ إذا قلنا في أحد ما عندنا مشكلة، خلاص يكون الكلام كله متصل، وتكون الآية التي سبقت: ولقد نصركم الله ببدر، إنما هي كماذا؟ كالتعقيب إلى بدل معترضة، هذه في النحو نقولها، لكن في القرآن نقول كالتعقيب والتذكير لهم بالسابق فقط، فتكون جيء بها استشهادا للحال والنتيجة، يعني أنسيتم أن الله نصركم في بدر، واضح؟ فقط، واضح مشايخ؟ أما إذا قلنا أن إذ تقول للمؤمنين في بدر، فإذن يكون إلى قوله سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، كله في بدر، فتكون كم آية؟ ها؟ ثلاث آيات، تكون أربع آيات مع السابقة، وقد نصركم الله في بدر ببدر، فتكون أربع آيات الآن معترضة بين الكلام على ماذا؟ على غزوة أحد، وليست آية واحدة. فالآن محصلة الخلاف أنه هل الذي في بدر هي آية واحدة ولا أربع آيات؟ وبناء على هذا سيختلف تفسيرك لهذه الآيات إذا قلت أنها في أحد أو قلت أنها في بدر. والذي جرى عليه الشيخ هنا أنه جعلها كلها في بدر. طيب، لاحظتم أنتم الآن ليقطع طرفا من الذين كفروا، هذا واضح كان في بدر، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، كان واضح في أحد، فهم قتلوا من المسلمين وأضروا بالمسلمين، ولكن هل رجعوا بما كانوا يريدون؟ ما رجعوا بما كانوا يريدون، واضح؟ فلم يبطلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جراح، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمجروحين أن يحملوا وأن لا يخرج معهم إلى حمراء الأسد كما تعرفون إلا من شهد أحدا فقط. فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بهم انصرفوا، ما لقوه. فإذا يعني وقع في أحد نوع من النصر ولا لا؟ وقع، وهو المذكور في نصف هذه الآية، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فإذا تكون أو هنا بمعنى ماذا؟ إما أن نقول إنها بمعنى العطف أو بمعنى التنويع، فأنتم إما أن تدالوا منهم ولو أديلوا منكم فإنهم لن يرجعوا بكل ما أرادوا، وهذا حصل لهم أيضا في حنين ولا لا؟ حصل، هزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن لم تكن الغلبة واضحة للكفار، واضح؟ يعني ليس مثل ما لما حصل في بئر معونة، فقد قتلوا هؤلاء كلهم أو غيرها مثلا من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل فيها هزيمة وبأس شديد. طيب، إذا نعود، قال رحمه الله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لم ينالوا منكم ما أرادوا. فالآن فهمتم أنه بدأ حول ابن كثير رحمه الله السياق إلى أحد، ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا، ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي سبحانه، واضح؟ كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم ذكر بقية تعالى بقية الأقسام، فقال أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر، فيهديهم بعد الضلالة، وهذا حصل لبعضهم ولا لا؟ نعم. أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم، وهذا حصل أيضا لبعضهم ولا لا؟ نعم. ولهذا قال فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك، يعني من لم يتوب عليه فإنه يستحق ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم، واضح؟ لأن هؤلاء أسلموا، واضح؟ وأما الذين لم يسلموا أيوة فقد هلكوا، نسأل الله العفو والعافية. قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد
أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، يعني دعا بعد رفعه من الركوع. وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم انجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، كما تعرفون في رعل وذكوان وعصية. نعم. قال حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، انفرد به مسلم. ثم قال تعالى، طيب ما معنى هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون؟ إيه ما معناها، ما قصدي ما معناها على هذا على هذه الحديث التي ذكرها ابن كثير؟ ده ليس شرطا أن يمنعهم من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعضهم، ومن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غير من استثني هلك. لكن ما المعنى؟ أيوة، يعني أن يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بمهمته في أداء الرسالة ويترك إيش؟ عاقبتهم لله، ويترك عاقبتهم لله. ولذلك من كثير رحمه الله قدم بالآيات الأربع، مثل قوله سبحانه وتعالى فعليك باقي نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تهلك نفسك حسرة عليهم إن لم يؤمنوا، فإنما عليك البلاغ، واضح؟ وعلينا الحساب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الذي يفهم من هذا أنه ليس عدم اعتناء العبد أو الداعية أو المسلم بماذا؟ بهؤلاء، بل يعتني بهم ويدعوهم، واضح؟ ويرجو الخير لهم قدر جهده واستطاعته، ولكنه لا يشغل نفسه بهم عما أمر به، لا من عبادة ربه في نفسه ولا من دعوتهم، واضح؟ فإذا هو يقوم بالأمر الواجب عليه ثم يترك النتيجة ومآلاتها إلى الله عز وجل. ولذلك قد لا يهتدي المدعو إلا بعد موت الداعي، قد لا يهتدي المدعو إلا بعد موت الداعي. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى هنا ليس لك من الأمر شيء، فشأنهم أو خاتمتهم ليست إليك، هي إلى الله عز وجل، إنما عليك البذر وعلينا الحصاد، كما يقول بعض السلف، إنما عليك البذر وعلينا الحصاد. هذا المعنى الذي يفهم من الآية، لأن هذه الآية قد يحتج بها إنسان على ترك الأمر بمعروف أنه يعني منكر مثلا، أو ترك دعوة بعض الناس، نقول له لا، بل هذه الآية تدل على وجوب دعوتهم، ولكن ماذا؟ لا تشغلك البحث في لماذا لم يسلموا أو لماذا لم يستجيبوا أو غير ذلك، يعني البحث عن المآلات عما أمرت به، سواء من عبادة الله عز وجل والقيام بواجبه في نفسك أو تجاههم. فأنت تجاههم إنما عليك البلاغ، لست عليهم بمسيطر، ذكر إن نفعت الذكرى، واضح؟ فأنت مأمور بأن تبلغهم وأن توصل دين الله عز وجل لهم بطرق شتى وأنواع وسبل مختلفة، وليس بطريق واحد، واضح؟ فربما من لم يهتدي بطريق يهتدى بطريق غيره، لكن مآلهم، نتائج ذلك، عواقبه، ما الذي يثمر منه، هذا ليس شغلك الذي تنشغل به عن الطريق نفسه، عن الطريق نفسه. فهذه يحتج بها كثير من المبطلين كاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولو فقه معنى إذا اهتديتم لفقه معنى ماذا؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، واضح؟ فإلزم الهداية التي بما فيها أمر هؤلاء ونهيهم، يعني أمرهم بما أمرهم الله ونهيهم عما نهاهم الله عز وجل عنه، ثم بعد ذلك ليس الشأن لك ولا يضرك ما فعلوا بعد ذلك. واضح يا مشايخ؟ اهتداؤك أولا ثم ذلك ثانيا. وهنا نفس الكلام، ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إن عذبهم فإنه إنما سيعذبهم بما يستحقون سبحانه وتعالى. وهذا من عدل الله وكرمه أنه لم يجعل أحكام الناس إلينا نحن، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فهذه الصفة وجبلة موجودة في الإنسان، أنه يستعجل وأنه ماذا؟ يقتر، وأنه يقتر فيبخل بما عنده. فلو كانت رحمة الله عندنا لربما منعناها من كثير من الخلق. واضح؟ لاحظوا مثل عكرمة بن أبي جهل يوما ما يقود الجيش ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقود الجيش ليحارب من يصد عن دين الله عز وجل. وهكذا خالد بن الوليد، لو كان الأمر لنا في بادئ الأمر لقلنا هؤلاء مثلهم مثل آبائهم، لكن الله عز وجل أعلم. واضح؟ الله عز وجل أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، فجعل الأمر إليه، وجعل نحن مهمتنا هو البلاغ وإيصال هذا الدين إليهم. واضح؟ فلا ينشغل الإنسان بما لم يكلفه الله عز وجل به، ومتكلف ذلك سيندم ولا شك، لأنه سيشغله إما عن عبادته هو أو عن عبادته سبحانه وتعالى تجاه هؤلاء، فسينشغل إما عن طاعة ذاتها أو سينشغل عن طاعة الله عز وجل فيهم، والله المستعان. قال: ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلهما أي السماوات والأرض عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون، والله غفور رحيم. ولا أحلم من الله. وإذا أردتم أن تعرفوا ذلك تأملوا موقف الذين قتلوا المؤمنين بالنار، ماذا قال الله عز وجل عنهم بعد ذلك؟ ها؟ إيه ماذا بعدها؟ ثم لم يتوبوا، ذكر ثم لم يتوبوا بعد أن عذبوا المؤمنين وأحرقوهم بالنار، فرحمة الله عز وجل تلاحقهم لكنهم أبوها، فلهم الخسران، نسأل الله العفو والعافية. وأما من أخذ برحمة الله نالتهم. ولذلك لا يأس من رحمة الله، ومن أعظم طرق الشيطان في الصد عن دين الله أن ييأس العبد من رحمة الله. وأذكر فيما يعني رأيته حقيقة وهو موقف عجب، أن شخصا قد جاوز 60، فكنا نقول له: صلي معنا لعله يختم لك بخير. يقول: لا، أنا أذهب إلى النار، لكن خذوا أولادي معكم إلى الجنة. أعوذ بالله، كيف وصل به اليأس؟ يعني كيف الشيطان وسوس له وأوصله باليأس إلى هذه الدرجة؟ لا شك أن هذا حقيقة خذلان. نقول له: أسلم ولو دقيقة واحدة قبل أن يفوت الوقت خير لك من هذا الكلام. يقول: لا، نحن نذهب إلى النار، خذوا أولادنا إلى الجنة. هذا ملك الشيطان قلبه، يعني عشعش فيه، نسأل الله العفو والعافية، بالوسوسة، بأنه يقول أنا هو يعني لما نناقشه يقول: أنا كيف عشت 60 سنة وأنا في الكفر، ثم بعدين تقولون لي أنت ممكن تدخل الجنة في شيء يسير؟ يقول: ما يمكن هذا. فجعل يحسب، يعني يحسب لله حسابات المادية البشر. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى هنا بعد هذا الكلام كله: والله غفور رحيم. فرحمة الله لا حد لها ولا مانع لها ولا مالك لها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه من أعظم فتح باب الدعوة إلى الله، أن الإنسان لا يمكن أن ييأس من رحمة الله عز وجل ما دام في زمن الإمهال. ولذلك لما تكلم السلف رحمه الله تعالى عن مسألة الشهادة قالوا: لا نشهد لأحد، يعني لا نجزم لأحد، لا مؤمن ولا عاصي، لا بجنة ولا نار، وإنما نخاف، فنرجو للمؤمن الجنة ونخاف على العاصي النار. فأنا أقول، أنا مقصدي أن هذا يفهم حتى نفهمه في موطنه: رحمة الله واسعة، والشيطان من أعظم الأسباب، بل أنا أجزم لكم أنه لا يمكن أن تجدوا عاصيا وتقول له شيء إلا وتجدون أن الشيطان قد عظم أنه لا رجعة له، يعني جعل في قلبه أنه لا رجعة له. أما العبد الذي يذنب ويرجع يتوب، هذا لا مشكلة عنده، هذا لا مشكلة عنده، هذا فقط تذكره تذكيرا بسيطا فيحيا قلبه ويتذكر. لكن هذا الذي جعل الشيطان جعله الشيطان يدخل في اليأس أو أغلق الشيطان دونه باب التوبة، هذا نسأل الله العفو والعافية دخل في عقيدة صعبة. ولذلك من المهم جدا يعني ألا نقنط الناس من رحمة الله. نعم نعظهم نزجرهم نخوفهم لكن بحد، فإذا رأينا أنه قد بلغ بهم اليأس فلا، فنعطيهم جانب الرجاء أيضا حتى يعتدل الجناحان كما ذكرنا لكم ذلك سابقا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة. قال ابن كثير رحمه الله، طبعا الآن انتهى الكلام عن مسألة الغزوة وبدأ الآن في أحكام تفصيلية كما تعرفون، قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين، لاحظتم أسلوب ابن كثير اختلف الآن عن الآيات التي قبلها، يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا هو من أعظم المحرمات نسأل الله العفو والعافية وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد وإلا تزيد، فإن قاضاه وإلا زاده في المدة وزاد الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وهذا هو المعمول به الآن في الجاهلية الحالية، هو بعينه، بل الربا اليوم أشد مضاعفة من ربا ذلك اليوم. ولذلك تلاحظون مثلا لما تسمعون مديونيات بعض الدول تتفاجؤون، فلما تبحث عن أصلها تجد أنه ربما عشر أو أقل من العشر أصل الدين، ولكن بهذه التأجيلات وهذه كما يقولون إعادة جدولة الديون ونحوها من العبارات التي رنانا ويستعملونها، وهي نسأل الله العفو والعافية يعني في عين الربا. قال رحمه الله: وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والآخرة والأخرى، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا يا إخوان من أعظم أساليب القرآن الذي هو أنه يقرن ماذا؟ البشارة بالنذارة، ويقرن ماذا؟ التحليل بالتحريم، فيقرن بين الأمور المتقابلة. فلما نهاهم عن الربا وشدد فيه ماذا أعطاهم؟ المسارعة، وهي لا شك أعلى ما تكون من القربات. تخيل بدلا من أنهم يسارعون في النار أصبحوا يسارعون إلى الجنة، ولا شك حقيقة أن هذا من أعظم الأساليب وأشدها تأثيرا في النفوس إذا النفوس انتبهت له، إن صح التعبير أرعتها السمع واشتغل بها العقل والقلب. أما إذا كان يسمع آيات الله كما يسمع أي أصوات أو ترانيم فإنه لا يعتبر بهذا ولا ينظر إليه، وهذا من أعظم ما يكون في إعجاز القرآن في بلاغته من جهة المعنى، في بلاغته من جهة المعنى وليس فقط من جهة الألفاظ. واضح يا مشايخ؟ وشدد الله عز وجل في مسألة الربا هنا كذلك أيضا في سورة البقرة لأنه من أعظم ما يكون في النفوس، لأنه ربح مادي سهل وإيش وما فيه تعب، وإنما هو مال بمال. التجارة أليس يحصل فيها أرباح أكثر من الربا؟ ومع ذلك الله عز وجل حث على التجارة حتى بعد الصلاة، صح ولا لا؟ كما تعرفون في سورة الجمعة وغيرها، فجعل الله عز وجل الربح في التجارة أهنى وأسهل من الربح في الربا، وعظم أمر الربا تعظيما شديدا لأنه لا عمل فيه، لأنه لا عمل فيه ويؤدي إلى كساد. كثير من البطالة الموجودة الآن في العالم هي بسبب الربا، ليست بسبب أن الناس لا يجدون شغل حقيقة، لكنها عقوبة، ومن العقوبة أن الناس لا ينتبهون لهذه العقوبة ولا يحسون بها ولا يشعرون بها، ويذهبون يبحثون عن أسباب أخرى يعلقون عليها المشكلة ويتركون السبب الحقيقي. الله المستعان. قال رحمه الله: أي كما أعدت النار للكافرين، يعني أعدت للمتقين الجنة، وهذا من المقابلة الذي يسمى. قالوا أعدت للكافرين، هنا قالوا أعدت للمتقين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، كما في صفة فرش الجنة بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. فأين الذين يقولون إن السلف لا يتكلمون في مسائل الإعجاز العلمي؟ ولشيخ الإسلام رسالة اسمها العرشية، تكلم فيها أو نقل فيها كلام ابن المنادي رحمه الله تعالى. وابن المنادي كما تعرفون توفى قبل سنة 400 للهجرة، على إجماعات في كثير من هذه المسائل التي الناس اليوم يولعون بها ويقولون هي من الإعجاز العلمي، ويبنون كلامهم رحمه الله تعالى على كلام ابن عباس وابن مسعود وغيرهم. ففرق بين من يتكلم بعلم، وفرق بين من يتكلم ويلصق الشيء بالقرآن إلصاقا. الله المستعان. قال رحمه الله: والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية. وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ لاحظتم وجه الاعتراض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ جواب مسكت ولا لا؟ نعم. وقد رواه ابن جرير. وروى الطبري عن يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار، وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان، وإن كنا لا نعلمه، وإن كنا لا نعلمه. لاحظوا دقة ابن كثير رحمه الله في ألفاظه. وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الثاني، يعني الجواب الثاني، أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر. واضح؟ فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، أليس كذلك؟ ذكر الله عز وجل أنها في أسفل سافلين. فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مرضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه، يعني ما قال لا يغضبون، يغضبون ولكن يمسكون أنفسهم عند الغضب، بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعافى عمن أساء إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان. وروى الإمام أحمد في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا. كل ذلك يقول لا تغضب، انفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بشهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، وما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيمانا، نسأل الله من فضله. انفرد به أحمد، وإسناده حسن ليس فيه مجروح، ومتنه حسن. وروى ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. وروى ابن جرير وابن ماجه. فقوله والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس، يعني يغضبون ولكن لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، نكمل غدا بإذن الله عز وجل. أيوة عندي أو وضع عنه، إيه وضع له أو وضع عنه لا إشكال، يعني إيه وضع له قسطا يعني كأنه سدده عنه، أو وضع عنه يعني أنه سامحه به. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.